قلنا ان المنطق القديم يعتبر القضية المتواترة قضية ضرورية وبديهية، ويرى أن أي قضية متواترة فهي في الواقع مستنتجة من قياس مركب من صغرى وكبرى. الصغرى عبارة عن إخبار عدد كبير بشيء، والكبرى عبارة عن أن كل إخبار من هذا القبيل يستحيل فيه التواطؤ على الكذب. ويعتبر المنطق الأرسطي أن هذه الكبرى من القضايا العقلية الأولية التي يحكم بها العاقل، كما يحكم باستحالة اجتماع النقيضين، كذلك يحكم باستحالة تواطؤ عدد كبير من الناس على الكذب. هذا تفسير المنطق الأرسطي للتواتر والقضية المتواترة، ونفس هذا التفسير أيضا نجده عند المنطق الأرسطي بالنسبة إلى القضية التجريبية. ولذا اعتبر المنطق الأرسطي القضايا التجريبية أيضا من القضايا الست الضرورية البديهية كالمتواترات. فهو يرى أيضا بالنسبة إلى القضايا التجريبية أننا لو جربنا شيئا عدة مرات، افرضوا جربنا ورأينا اقتران حادثة بحادثة أخرى في مرات كثيرة من قبيل حادثة الحرارة، تسليط الحرارة على الحديد، اقترنت هذه الحادثة بتمدد الحديد، أو من قبيل اقتران حادثة استعمال حب الأسبرين بحادثة زوال الصداع. عدة مرات اقترنت إحدى الحادثتين بالحادثة الأخرى. جربنا هذا المعنى. خب، هنا نستنتج من هذه التجربة أن الحرارة سبب وعلة لتمدد الحديد، أو حب الأسبرين سبب لزوال الصداع. هذه العلية التي استنتجناها من التجربة في الواقع نتيجة قياس مركب من صغرى وكبرى، مثل باب التواتر. الصغرى عبارة عن أن تسليط الحرارة اقترن بتمدد الحديد في مرات كثيرة، في 100 مرة مثلا، هاي الصغرى. هنا عندما سلطت الحرارة على الحديد تمدد، هناك أيضا كذلك، هناك أيضا كذلك. سلام. فالصغرى عبارة عن اقتران هذه الحادثة بهذه الحادثة في مرات كثيرة، والكبرى هي أنه كلما اقترنت حادثة بحادثة أخرى في مرات كثيرة يستحيل أن يكون هذا الاقتران من باب الصدفة والاتفاق، لأن الصدفة لا تتكرر هلقد، الصدفة لا تتكرر مرات كثيرة، أو بتعبير آخر الصدفة لا تكون اتفاق دائمية أو 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 غالبية. إذن فما دام الصدفة لا تتكرر هذا التكرر بهذا المقدار، فيستحيل أن يكون اقتران الحرارة بالتمدد في الحديد اقترانا صدفيا واتفاقيا. إذن فلا بد أن يكون بينهما علية، الحرارة علة لتمدد الحديد، كذلك الأمر في مثال الأسبرين وزوال الصداع. يستحيل أن يكون اقتران استعمال الأسبرين بزوال الصداع اقترانا صدفيا واتفاقيا، فإن الصدفة لا تتكرر هذا التكرر. إذن فنستنتج علية الأسبرين لزوال الصداع. وهكذا في كل قضية تجريبية، فالقضايا التجريبية قضايا مستندة إلى صغرى وكبرى، كالقضايا المتواترة التي كانت تستند إلى صغرى وكبرى، والكبرى هناك الكبرى هناك، قضية عقلية أولية عند المنطق الأرضي، يعني العقل يحكم باستحالة تكرر الصدفة وغلبة الصدفة والاتفاق، كما العقل هناك في باب التواتر كان يحكم باستحالة تواطؤ عدد كبير من الناس على الكيف. فالكبرى في البابين كبرى عقلية أولية، وليست هذه الكبرى مما يمكن إثباتها بالتجربة. كبرى أن الصدفة لا تتكرر، الصدفة ليست دائمية ولا تتكرر في أكثر الأوقات، هذه القضية ليست قضية يمكن إثباتها بالتجربة، لأن أي تجربة فهي بحاجة إلى هذه الكبرى التي تقول أن الصدفة لا تتكرر. فالنفس هذه القضية كيف يمكن إثباتها بالتجربة؟ هذا معناه توقف الشيء على نفسه. هل يمكن أن نثبت شيئا بنفس ذاك الشيء؟ لا يمكن إثبات الشيء بنفس ذاك الشيء، لأنه يصير مصادرة دليل عين المدعى، خوف ما يصير أن يكون الدليل عين المدعى، أن يكون الدليل على إثبات شيء هو نفس ذاك الشيء، هذا مستحيل. فالدليل على إثبات أن الصدفة لا تتكرر، الدليل ليس عبارة عن التجربة، لأن كل تجربة هي بحاجة لكي تنتج، كما قلنا بحاجة إلى قياس كبرى، هذه أن الصدفة لا تتكرر، فهاي الكبرى نفسها ما يمكن إثباتها بالتجربة، وإنما هذه الكبرى ثابتة مسبقا وقبل التجربة، وقبل أن نشاهد أي شيء في العالم، قبل أن نجرب أي شيء في العالم، عقل الإنسان يحكم حكما أوليا بديهيا ضروريا بأن الصدفة لا تتكرر، كما عقل الإنسان يحكم بأن النقيضين لا يجتمعان. كيف العقل يحكم بأن النقيضين لا يجتمعان وحكمه حكم أولي مسبق قبل أي تجربة وقبل أي برهان وقبل أي دليل وقبل أي مشاهدة للعالم الخارجي وقبل أي حس؟ العقل يحكم بأن النقيضين لا يجتمعان، حكم العقل بأن النقيضين لا يجتمعان لا يتوقف على أن نشوف، على أن نجرب حتى يحكم عقلنا بأن النقيضين لا يجتمعان، قبل أي تجربة هذا الحكم موجود، فهو حكم عقلي أولي، يعني أول على التجربة، يعني قبل التجربة، قبل المشاهدة، قبل النظر إلى العالم الخارجي. كذلك حكم العقل عند المنطق الأرسطي حكم العقل بأن الصدفة لا تتكرر أيضا حكم عقلي أولي ليس ثابتا بالتجربة وفي طول التجربة وبعد التجربة والمشاهدة عرفنا أن الصدفة ما تتكرر، أو عرفنا أن الجمع الكبير من الناس يستحيل تواطؤهم على الكل في باب التواتر. لا، هذن أحكام: حكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين، وحكم العقل باستحالة تواطؤ جمع كبير على الكل، وحكم العقل باستحالة غلبة الصدفة والاتفاق. هذن كلها أحكام عقلية أولية سابقة على التجربة والمشاهدة. إذن فتفسير المنطق الأرسطي للتواتر عرفناه ذاك اليوم، وتفسير المنطق الأرسطي للتجربة والقضايا التجريبية هذه هذا اللي قلناه اليوم. وإذا دققنا النظر في الكبرى التي كان يعتمد عليها التواتر واللي شرحناه ذاك اليوم، نرى أن الكبرى تلك ترجع في الواقع إلى نفس هذه الكبرى التي ذكرناها اليوم التي تعتمد عليها التجربة. الكبرى القائلة في قياس التواتر، كبرى شنو كانت؟ أن جمعا كبيرا يستحيل تواطؤهم على الكل، هاي الكبرى هنا. هذه ترجع في الواقع إلى هاي الكبرى التي ذكرت في باب التجربة، وهي أن الصدفة يستحيل أن تتكرر، يعني هي ذيج ترجع إلى هذه في الواقع. لماذا؟ لأنه هناك عندما نقول أنه يستحيل أن يتواطأ جمع كبير على الكيل، يعني يستحيل أن يكونوا كلهم كاذبين، كل ذول اللي أخبروا 100 واحد اللي أخبروا بشيء معين يستحيل أن يكون كلهم قد كذبوا. هذا في الواقع يرجع إلى قولنا أنه يستحيل أن تتكرر الصدفة. ليش يرجع إلى هذا؟ شلون؟ لأنه إذا 100 واحد ونريد نفترض أنه كلهم كذبوا، كل 100 واحد كذبوا، هذا معناه أنه هذا الأول احتمال أنه قد كذب، يعني شنو؟ واحد خل نشوف احتمال كذبة يعني شنو. احتمال كذبة يعني هذا المطلب اللي جاي يقوله مو مطابق للواقع، ما صاير هيك شيء، ما واقع هيك شيء، ما حدث، لكن هو أكو إلى مصلحة شخصية دعته إلى أن يكذب هالكذبة هاي، فمصلحته الشخصية أيا كانت فلوس شيء آخر شمدريني، مصلحة شخصية إلى مصلحة شخصية دعته إلى أن يخفي الواقع ويقلب الواقع ويحرف الواقع يغيره ويكذب هالكذبة. هذا معنى كذب المخبر في خبره. كذب المخبر في خبره يعني أن ما يقوله ليس هو الواقع، هو خلاف الواقع، هو غير الواقع. إذن لماذا قال غير الواقع؟ لأن له مصلحة دعته إلى أن يقول غير الواقع. هذا الأول هالشكل. فكذب هذا معناه يعني أكو إلى مصلحة شخصية دعته إلى الكذب. زين، نجي إلى الثاني، كذبه يعني شنو؟ احتمال أنه يكذب، هم نفس الشيء، هم معناه أنه أكو إلى مصلحة شخصية دعته إلى أن يكذب. زين، كذبهما معا معناه شنو؟ معناه أنه اقترنت صدفة مصلحة هذا بمصلحة هذا، صدفة هالمصلحتين انصبتا على أن يكذبون هالكذبة هاي. هذا معنى، ولا مصلحة هذا غيرهم مصلحة هذا، لأن هذا غير هذا، وهذا جاي منا، ذاك ماكو معرفة، ماكو معرفة بيناتهم في باب التواتر. 100 واحد كل من جاي من صوب ويخبر بهالخبر هذا، زين، ماكو علاقة بيناتهم. فكذب الأول معناه له مصلحة دعته إلى الناس، كذب الثاني أيضا معناه أن له مصلحة دعته إلى الكذب، كذبهما معا معناه أنه اقترنت مصلحة هذا صدفة بمصلحتها، وإلا ماكو علية خب بين مصلحة هذا ومصلحة هذا، لأنه هذا له مصلحة مستقلة وذاك أيضا له مصلحة مستقلة حسب الفرق. لا توجد هناك في السببية وعلية بين المصلحتين، لأنه لا يوجد تمهيد بينهما أو ترتيب أو إعداد لها الشغلة. له إذن فكذبهما معان يعني اقتران المصلحتين اقترانا صدفيا. زين، الثالث هم إجا وأخبر بنفس الخبر. كذب الثالث وحده هم معناه يعني له مصلحة شخصية دعته إلى الإفطار. كذب الثلاثة كلهم معناه يعني اقترنت صدفة مصلحة الأول بمصلحة الثاني، واقترنت صدفة المصلحتان بمصلحة الثالث. هاي صدفتيها. وعلى هذا انتم امشوا إلى تمام المئة. إذا افترضنا أن كل المئة قد كذبوا، يعني اقترنت المصالح كم مرة صدفة؟ ما أدري ايش قال. وهذا معناه أنه تكررت الصدفة، والصدفة يستحيل أن تتكرر. فلذا يقول المنطق الأرسطي أنه يستحيل التواطؤ على الكذب. فاستحالة التواطؤ على الكذب في باب التواتر ترجع إلى استحالة تكرر الصدف مرات عديدة وكثيرة. إذن فالتفسير الأرسطي للقضية المتواترة يرجع في الواقع إلى التفسير الأرسطي للقضية التجريبية. هذا ما يقوله المنطق الأرسطي. والواقع أن هذا الكلام غير صحيح. فإن اليقين الذي يحصل للإنسان في باب التواتر وكذلك في باب التجربة ليس يقينا موضوعيا استنباطيا كما قال المنطق الأرسطي، يعني قائما على أساس قياس مركب من صغرى وكبرى وهشكل، وإنما هو يقين موضوعي استقرائي قائم على أساس حساب الاحتمالات وتراكم القيم الاحتمالية. نحن لا توجد عندنا كبريات عقلية أولية مسبقة يحكم بها العاقل كما يحكم باستحالة اجتماع النقيضين. حكم العاقل باستحالة اجتماع النقيضين ذاك واحد، هذاك من قيس، هذاك حكم عقلي أولي سابق على كل تجربة وعلى كل مشاهدة وعلى كل شيء. لكن غير حكم العاقل استحالة اجتماع النقيضين، هاي الكبريات اللي ذكرها المنطق الأرسطي، الكبرى اللي افترضها في باب التواتر وهي عبارة عن استحالة تواطؤ جمع كبير على الكيل، أو الكبرى التي افترضها في باب التجربة وهي استحالة غلبة الصدفة وتكرر الصدفة، الحكم بها الاستحالات ذني ليس حكما عقليا أوليا ثابتا وسابقا على التجربة والمشاهد. فذني قضايا يحكم بها العقل، لكن يحكم بها العقل على أساس الاستقراء، على أساس المشاهدة للعالم الخارجي، على أساس حساب الاحتمالات. فهي قضايا استقرائية تثبت بالتجربة، تثبت بالمشاهدة، بحيث لو قطعنا النظر عن العالم الخارجي وعن المشاهدة للعالم الخارجي، ما قطعنا النظر عن 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 أي تجربة، وما افترضنا أنه هسه احنا خارجا نشوف أنه ايش قد تتكرر الصدفة وايش قد متتكرر، ايش قد يمكن أن يتواطؤوا، كم واحد يمكن أن يتواطؤوا على الكيد، كم واحد ما يمكن. لو قطعنا النظر عن العالم الخارجي وعن المشاهدة لكنا نحتمل عقلا، نحتمل عقلا إمكان، يعني نحتمل عقلا تواطؤ جمع كبير على الكيد. تواطؤ جمع كبير على الكذب ليس فيه محذور عقلي ثبوتي، لا يستلزم استحالة، يا لا يستلزم اجتماع ضدين على شيء واحد أو اجتماع نقيضين على شيء واحد. لماذا يستحيل أن يتواطؤ جمع كبير على الكذب؟ ماكو فد نكتة عقلية للاستحالة، فد محذور عقلي. لو كنا نقطع النظر عن العالم الخارجي لكنا نحتمل تواطؤ جمع كبير على الكيد. هذا في باب التواتر. كذلك في باب التجربة لكنا نحتمل، لو قاطعين النظر عن العالم الخارجي كنا نحتمل تكرر الصدفة. لماذا يستحيل أن تتكرر الصدفة استحالة عقلية؟ ليش؟ على أي أساس؟ القول بأن من المستحيل عقلا تكرر الصدفة، القول بأن من المستحيل عقلا تواطؤ جمع كبير على الكيف، مستحيل استحالة مسبقة أولية، هاي مصادرة. شنو الدليل عليه؟ لو لم يكن هناك أي مشاهدة للعالم الخارجي وأي تجربة وأي نظر إلى العالم الخارجي، وبقينا نحن والعقل ومر العقل، لما كان العقل يحكم باستحالة تواطؤ جمع كبير على الكيد، ولما كان العقل يحكم باستحالة تكرر الصدفة وغلبة الصدفة. إذا نشوف أن العقل يحكم به الأمور باعتبار أنه شاهد خارجا شاهد أن الصدفة ما تتكرر، فحصل له اليقين، يقين استقرائي هذا على أساس حساب الاحتمالات، على أساس تراكم القيم الاحتمالية، حصل هذا اليقين للإنسان أن الصدفة ما تتكرر، أو أن الجمع الكبير ما يتواطؤون على الكيد. هذا في طول النظر إلى العالم الخارجي وفي طول المشاهدة والتجربة. إذن نحن نرى أن المنطق الأرسطي في اعتقاده هذا خاطئ. اليقين الحاصل للإنسان في باب التواتر، وكذلك اليقين الحاصل للإنسان في باب التجربة، يقين حصيلة تراكم قيم احتمالية كثيرة تراكمت بعضها فوق بعض وأدت إلى أن يحصل للإنسان اليقين. في باب التواتر شلون تراكمت القيم الاحتمالية؟ لأنه كل مخبر، المخبر الأول عندما جاء وأخبرنا بشيء، إخباره قرينة احتمالية، فد قرينة احتمالية على أن هذا الشيء صاير. عندما يخبرنا نحتمل 50% أن هذا إخباره مطابق للواقع وأن هذا الشيء حادث صاير. نحتمل أيضا 50% أنه لا، هذا جاي يكذب وأكو إلى مصلحة دعته إلى أن يكذب. فإخباره يشكل قرينة احتمالية على صدق الخبر. هاي في القرينة احتمالية. هذا النص. الثاني أيضا إذا إجا أخبر بنفس الخبر، الثاني وحده هم إخباره بغض النظر عن الأول للضمة إلى الأول، هو وحده كإخبار الخبر يحتمل الصدق والكذب. 50% يحتمل أن يكون صادق، و50% يحتمل أن يكون كاذب. هو فالصدق الأول وحده يعني نصف، صدق الثاني وحده يعني نصف، كذب الأول وحده يعني نصف، كذب الثاني وحده يعني نصف. كذبهما معا إذا نريد نشوف احتمال أنه قد كذبا معا، هم هذا كذب هم هذا كذب، إيش قال؟ ربع. لأن الحصول على قيمة احتمال كذبهما معا لابد فيه من ضرب قيمة احتمال كذب هذا وحده في قيمة احتمال كذب هذا وحده حتى نحصل على قيمة احتمال كذبهما معا. فكذبهما معا احتماله نزل صار ربع. الثالث إذا إجى أخبر بنفس الخبر، خب احتمال صدقه 1/2، وحده احتمال كذبه هم 1/2، احتمال كذب الثلاثة معا أنه ثلاثتهم كذبوا، معناه كن نضرب نصف في نصف في نصف حتى نحصل على قيمة احتمال كذبهم معا، راح ينزل أكثر. فكلما تزايد عدد المخبرين ها وأردنا أن نعرف قيمة احتمال كذبهم مع كلهم، إيش قال؟ راح يتضاءل الكسر، لأن الكسور كنت تنظروا 2 × 2 × 2، كلما تضاعف ضرب الكسور نزلت. فإذا 100 واحد ونريد نشوف احتمال كذبهم جميعا بحيث كل 100 كذبوا ولا واحد صدق، احتمال كذبهم جميعا معناه كن نضرب نصف في نصف في نصف في نصف في نصف 100 مرة، ايش قال يصير الكيس الحاصل؟ كلش ضئيل، جدا ضئيل. فهكذا كل ما يصعد عدد المخبرين كل ما يتضاءل احتمال كذبهم جميعا الى ان يصل احتمال كذبهم جميعا يصل الى درجة كلش يعني ضئيلة، بحيث الذهن البشري ما يقدر يحتفظ بهذا الاحتمال الضئيل اللي هو قريب من الصفر، فالذهن أصلا يترك هالاحتمال، يعني بعد ما يبقى يتمسك به، يعني هذا الاحتمال ما راح يكون باقي في 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 القسم الشعوري من الذهن، إذا هم باقي في لا شعور أو ما أدري وين صار روح بعد هذا الاحتمال لضآلته ولعدم قدرة الذهن البشري على الاحتفاظ به خبره، فينقلب مو ينقلب يعني يحصل للذهن يروح ذاك، يعني شنو يعني احتمال عدم صدق احتمال عدم صدق ولا واحد منهم، هذا الاحتمال يروح فينقلب الى شنو الصدق، ان يكون ولو واحد منهم قد صدق، واحد منهم صدق كافي، يعني القضية صايرة، اذا 1 من 100 يكون صادق يعني الحادث صاير مطابق للواقع، صدق واحد يكفي ما يحتاج صدق كل 100، وفرض 99 كذبوا لكن واحد يكون صادق، هو احنا نريد ان يكون الخبر مطابقا للواقع، ولو اخبار واحد يكون صادق فيكفي. اذا هذا يعني قضية حصول اليقين في باب التواتر هالشكل، يسلك هالسلوك يسلك هالطريق، ما اكو في قضية عقلية أولية مسبقة يحكم بها العاقل أنه يستحيل تواطؤ جمع كبير على الكذب، هذه كقضية أولية أنه مثلا 100 واحد إذا أخبروا إخبار 100 واحد هذا مستحيل في الكذب، أكو عندنا بهذيك استحالة عقلية أولية كلما أخبر 100 شخص فيستحيل أن يكون قد كذبوا؟ لا، إنما هالشكل يصير اليقين. كذلك في باب التجربة عندما نكرر على هاي الحديدة نسلط عليها الحرارة نشوفها تمددت. خوب هنا احتمال 50% أن تكون الحرارة هي السبب في تمدد الحرارة، احتمال 50% أن تكون لا الحرارة أي علاقة ما لها بتمدد الحديد، وإنما تمدد الحديد له سببه اللي ما ندري شنو. هسه صدفة سبب ذاك اقترن تزامن مع الحرارة، بس ما سلطنا الحرارة سبب التمدد اللي ما ندري شنو هم حصل ضمنا، فحصل التمدد لسببه لا. الحرارة لتمدد الحديد، لكن احتمال الصدفة هم موجود 50% احتمال الصدفة. خب في المرة الثانية على حديدة أخرى أو على نفس الحديدة في مرة أخرى هم سلطنا الحرارة هم شفناها تمددت، هنا هاي المرة الثانية هم وحده لو نحسب حسابها وحده بغض النظر عن المرة الأولى السابقة، هاي المرة الثانية هم وحده احتمال أن يكون اللي أكو احتمالها أن يكون لا صدفة، فاحتمال الصدفة في هذه المرة الثانية وحدها هم واحد على اثنين. زين احتمال الصدفة في كلتا المرتين إيش قال؟ ربع، لأن كن نضرب احتمال الصدفة في المرة الأولى في احتمال الصدفة في المرة الثانية لكي نحصل على احتمال الصدفة في مجموع المرتين يصير ربع، نزل احتمال الصدفة نزل. المرة الثالثة هم نفس الشيء وحده احتمال الصدفة فيها واحد على اثنين، لكن احتمال الصدفة في مجموع المرات الثلاثة يعني في كل المرات الثلاثة اقتران الحرارة بالتمدد صدفة، ولا ماكو أي علية بين الحرارة والتمدد، هذا قيمته تنزل لأنه نصف في نصف في نصف، يلا نحصل على قيمة احتمال الصدفة في مجموع الثلاث مرات. وهكذا إذا 100 مرة جربنا هذا فاحتمال الصدفة في جميع المرات يعني عدم وجود أي علية في كل هاي المرات 100 إيش قال؟ احتمال الصدفة في مجموع 100 إيش قال؟ ضئيل جدا إلى أن يصل إلى قريب من الصفر فيزول عن الذهن البشري، فيحصل اليقين للإنسان بأنه لا الحرارة هي العلة، ما كفد علة أخرى غير منها. فأساس حصول اليقين للإنسان في باب التواتر وكذلك في باب التجربة حساب الاحتمال الرياضي ما بيكفله، وإلا عدنفت كبرى مسبقة يحكم بها العاقل أنه يستحيل تواطؤ 100 واحد على الكذب ما كوش، أو عدنفت كبرى مسبقة يفترضها العاقل أنه يحكم بها أنه يستحيل تكرر الصدفة 100 مرة، 100 مرة ما لها خصوصية، هاي الكبرى نفسها اللي يفترضها المنطق الأرسطي هاي الكبرى هم هي في الحقيقة قضية تجريبية، يعني نفس هاي الكبرى هم احنا انما نؤمن بها على اثر التجربة وفي طول التجربة باعتبار جربنا العالم الخارجي فرأينا انه 100 واحد كل واحد ما إلى علاقة بالثاني هذا ما يتواطئون على الكذب، هذا بالتجربة أو الصدفة ما تتكرر، جربنا شفنا أن الصدفة ما تتكرر، قضية تجريبية هي مو قضية عقلية أولية. فموقف السيد الشهيد رضوان الله عليه من المنطق الأرسطي في هذه النقطة هذا أنه نحن ليس لدينا في باب التواتر وفي باب التجربة يقين موضوعي استنباطي قائم على أساس قياس مكون من صغرى وكبرى والكبرى عقلية أولية مسبقة لا، وإنما اليقين الحاصل في باب التواتر والتجربة يقين موضوعي استقرائي قائم على أساس تراكم القيم الاحتمالية الكثيرة على محور واحد على مصب واحد، هذه القيم الاحتمالية إذا انصبت على مصب واحد فحساب الاحتمال الرياضي يفعل عمله يصنع صنعه. يعني يصعد احتمال أن تكون هذه الإخبارات كلها لها نكتة مشتركة، وهي أن القضية صايرة فلذا هذول جاي يخبرون. زيد متوفي، أصل القضية صاير فلذا هذول جاي يخبرون. هذا الاحتمال يصعد 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 إلى أن يصل إلى اليقين، وفي مقابله يتضاءل ويضعف احتمال أنه لا، القضية ما صايرة، وإنما كل واحد منهم جاي يكذب لمصلحة له تدعو، والمصالح هم تختلف. هذا الاحتمال ينزل 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 إلى أن يزول. هذا على أساس تراكم القيم الاحتمالية يحصل هذا اليقين. ويذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه، باعتبار أن أصل البحث هذا هو يبحث في كتابه النفيس الجيد الأسس المنطقية في الاستقراء، الذي أعد لدراسة هذه القضية بالذات، أنه كيف يحصل للإنسان اليقين في باب الاستقراء، ما هو الأساس المنطقي لحصول اليقين للإنسان في باب الاستقراء. فيستعرض الأسس التي ذكرت في المنطق الأرسطي القديم، والأسس التي ذكرت في المنطق الحديث، المنطق الوضعي الحديث الذي له أيضا علماؤه، المنطق الأوروبي الحديث الذي يتزعمه أمثال براتراند راسل وغيره. فيستعرض النظريات كلها التي تتحدث عن الأسس المنطقية للاستقراء، ويناقشها ويفندها، وبالتالي يطرح هو نظرية التوالد، وعلى أساسها يبني حصول اليقين في باب الاستقراء. فهناك عندما يناقش هو المنطقة القديمة، المنطقة الأرسطية، شاهدنا سهل المقطع، ما عدنا فرض في سائر مقاطع الكتاب، عندما يناقش المنطقة الأرسطية في هذه النقطة يذكر عدة أدلة على تفنيد ما ذكره المنطق الأرسطي حول القضية المتواترة والقضية التجريبية، وتأييد ما يذهب إليه هو. من جملة الشواهد التي يذكرها هناك الدالة على أن حصول اليقين في باب التجربة والتواتر ليس على أساس قياس مكون من صغرى وكبرى، والكبرى احنا جايبيها من عقلنا، العقل هو يحكم مسبقا بأنه 100 واحد يستحيل أن يتواطوا على الكذب. حصول اليقين في باب التواتر مو على أساس هاي الصغرى والكبرى وهذه الكبرى الأولية، وإنما على أساس تصاعد قيم احتمالية، تجمع قيم احتمالية. من جملة الشواهد على هذا ما نراه بالوجدان ولا ينكره أي واحد، أنه خصوصيات ذول 100 اللي أخبروا بهذا الخبر، خصوصياتهم من حيث الوثاقة، من حيث الضبط، من حيث الدقة في التعبير، من حيث الالتفات، من حيث المعروفية، هذن الخصوصيات تؤثر سلبا وإيجابا على حصول اليقين. إذا 100 واحد أنت ما تعرفهم ولا واحد منهم، ولا عندك سابقة أي واحد منهم أن هذا شنو منو، هذا مضبوط في حجية لو هيج يبلوف وينفخ أو كل شيء مثلي عنه، مجهول في مجهول، و100 واحد لا، افترض أنه كلهم أناس ثقات تعرفهم وكذا، حصول اليقين من أي من الخبرين المتواترين أسرع؟ ها هذا يكشف عن أن حصول اليقين على أساس تجمع القيم الاحتمالية، مو على أساس أن كبرى عقلية أولية أن 100 واحد يستحيل أن يتواطوا على الكذب. لو كان على أساس هاي الكبرى أنه 100 واحد في الأول هم أكون 100 واحد، مجرد أن عددا كبيرا 100 واحد هذا يستحيل أن يتواطوا على الكذب، مو هذا الأساس. ولا 100 وهنا 100 في 100 الأولى هم 100، صرف 100 يستحيل أن يتواطوا على الكذب، لا مو هذا. وإنما حصول اليقين بكلام 100 ليس على أساس كبرى يحكم بها العقل أن 100 واحد يستحيل أن يتواطوا على الكذب. لو كان على أساس هاي الكبرى ما اختلف اليقين في 100 الأولى عن اليقين في 100 الثانية، لأنه في كلتا 200 جمع كبير هذا موجود، والجمع الكبير يقول المنطق الأرضي يستحيل أن يتواطوا على الكذب. إذن إيش معنى اليقين أسرع هنا منه هناك وهنا أبطأ منه هنا؟ فيبين أنه ما اليقين جيمشي بدربة، حصول اليقين ليس على أساس هاي الكبرى وإنما على أساس تجمع القيم الاحتمالية. فبما أن إخبار إنسان واحد ثقة إن عرفه مضبوط ما يحكي قوتره دقيق، هذا إجا أخبرنا بأن زيد بتوفي، إخباره القيمة الاحتمالية لصدقه أكبر من القيمة الاحتمالية لإخبار إنسان اللي من عرفه أصلا ولا عدنا سابقة عنه ولا ندري شنو ومجهول وما ندري مضبوط أو لا، وإجا قال أن زيد متوفي. قيمة الاحتمالية لصدق أيهما أكبر؟ ها؟ اللي نعرفه بالوثاقة والنباهة والضبط أو اللي من عرفه؟ قيمة الاحتمالية عندنا، لأن احنا كنا نحتمل، احنا ايش قد نوزن كلامه الأول هذا وايش قد نوزن كلام الثاني، القيمة الاحتمالية لكلام هذا أقوى عندنا. خب إذا هذا اللي قيمته الاحتمالية أقوى انضمه إخباره إلى إخبار ثاني هم مثله، هم إنسان ثقة نبي ضبط مضبوط كذا أخبر، راح يضعف. فإذا ربما 10 20 30 مثل هذولا يحصل لنا شنو؟ اليقين. بينما إذا 100 من النوع الثاني بعدنا ما يحصل اليقين. فمو القضية جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب، قضية مو هالشكل. ما عندنا فت كبرى تقول أنه 100 يستحيل أن يتواطوا على الكذب. لو كان هيك كبرى عندنا فما اختلف يعني 100 سواء يكونوا مجهولين أو معروفين، 100 100 بعد. المنطق الأرسطي يربط التواتر بالكثرة العددية، أن جمعا كبيرا يستحيل تواطؤهم على الكذب. هالكثرة العددية بما هي كثرة عددية بما هي ما تسوي شغل، لأن الكثرة العددية موجودة هنا وهنا. لا الكثرة العددية احنا ما ننكر دور الكثرة العددية، ما نريد نقول الكثرة العددية ما لها دور، لا لها دور في 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 تصاعد القيم الاحتمالية، لكن لكن اللي 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 له دور ايضا غير الكثرة العددية خصوصيات المخبرين، والمقياس ان القيم الاحتمالية تكون كل واحدة منها كبيرة. قيمة الاحتمالية لصدق هذا، قيمة الاحتمالية لصدق هذا، قيمة الاحتمالية لصدق هذا، كل ما تكون المفردات قوية ها فيكون حصول اليقين أسرع، كل ما تكون المفردات ضعيفة يكون حصول اليقين أفضل. هذا يوضح السيد في الأسس المنطقية كشاهد ومن جملة يعني طبعا الشواهد الوجدانية على أن حصول اليقين في باب التواتر وفي باب التجربة ليس يقينا على أساس قياس وصورة وكبرى، وإنما هو يقين استقرائي قائم على أساس تجمع القيم الاحتمالية.
سيدنا بالنسبة للخبر أو ما ليس الخبر يعني
شكري
لو نحتمل لو
نظن نحتمل الكذب مثلا نحتمل الكذب
نحتمل هذا نحتمل الصدق وليش ندخل في حساب الاحتمال كذب مثلا، ليش ما ندخل الصدق ونقيد
نضرب
يعني نضرب هاي النسبة إلى أنشطة
إحنا ما نريد
ما نساعد
إحنا ما نريد نحصل على قيمة احتمال صدقهم جميعاً، احنا يكفينا احتمال صدق واحد منهم.
هو كذب واحد ثلاثة.
لا كذب كذب القضية معناه كذب كلهم. احنا نشوف زيد متوفي ولا
بالنسبة للطرف المتساوي.
لا لا
الاحتمال
لا مو لا الاحتمال متساوي. اي لا شوفوا من ذاك اليوم الشيخ هم اشكال وانا جاوبت يظهر ما صار جوابي واضح في جانب الكذب. يعني اذا نريد نشوف ان زيد اذا نريد نفترض ان زيد ما متوفي كون شو نسوي؟ كن نحصل على قيمة احتمال كذب المئة كلهم. يلا نقول ان زيد شنو ما متوفي كل المئة يكونون كاذبين يلا يكون زيد ما متوفي. هذا في جانب الكذب. خب كيف نحصل على قيمة احتمال كذبهم جميعا؟ كن نضرب احتمال كذب هذا في احتمال كذب هذا في احتمال كذب هذا في احتمال كذب حتى نحصل على قيمة احتمال كذب الجميع. وكل ما ضربنا الكسور بعضها في بعض أكثر ينزل. فبالتالي قيمة احتمال كذبهم جميعا كلش ضئيل راح يصير. هذا في جانب الكذب. لكن في جانب الصدق إذا نريد نقول أن زيد متوفي مو ما متوفي متوفي صاير ما نحتاج أن نحصل على قيمة احتمال صدقهم جميعا. يكفي أن يكون واحد منهم صادق. واحد من المئة إذا يكون صادق يعني زيد متوفي بعد. صدق شنو معنى صدق؟ يعني صاير يعني قضي ما المخبر به صاير مطابق. ففي جانب الصدق ما نحتاج أن نضرب احتمال صدق هذا في احتمال صدق هذا في احتمال صدق هذا حتى نحصل على احتمال صدقهم جميعا. لا نريد أن نقول كلهم صدقوا. يكفينا أن نقول واحد منهم صدق. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي إحدى تلك القضايا الست. فإنه يرى أن يعني المنطق الأرسطي يرى أن علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية هذه العلية التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات هاي العلية مستنتجة من مجموع مقدمتين إحداهما بمثابة الصغرى وهي اقتران الحادثة الثانية بالحادثة الأولى في عدد كبير من المرات والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة. مرة مرتين صدفة يصير أما 100 مرة تتكرر صدفة. وهذه الكبرى يعتبرها المنطق أن الصدفة متتكرر هذه يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية يعني ثابتة قبل التجربة ثابتة قبل المشاهدة. ولا يمكن في رأيه في رأي المنطق الأرسطي ما يمكن أن تكون هذه القضية ثابتة بالتجربة لأن هذه القضية تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟ توقف الشيء على نفسه يصير. وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردتها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية لأنه في باب التواتر عندما نحتمل أن المخبر قد كذب كذبه يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته إلى إخفاء الواقع هذا كذب هذا الإنسان كذبه كل المئة العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الإخفاء والمصالح الثلاثة صدفة اقترنت بمصلحة المخبر الرابع في الإخفاء وهكذا. إيش كم صدفة تتكرر؟ 100 مرة. وعلى الرغم من اختلاف ظروفهم وأحوالهم فهذا يعني تكرر الصدفة مرات كثيرة والصدفة ما تتكرر إذن يستحيل تواطؤ على الكذب. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة أرجع إلى القياس المكون من المقدمتين المشار إليهما، واعتقد بأن القضية المستدلة يعني القضية الثابتة في باب التواتر وفي باب التجربة يعني النتيجة ليست أكبر من مقدماتها، مثل سائر الأقيسة. شلون عن في كل قياس قلنا المنطق الأرسطي يعتبر أن النتيجة لو مساوية مع المقدمات لو أصغر، كذلك في هنا في باب التجربة والتواتر هم يعتبر النتيجة مو أكبر من المقدمات، لأن المقدمات من ضمنها الكبرى. الكبرى تقول كل 100 واحد إذا يخبرون بشيء يستحيل تواطؤهم على الكذب، إذن هذول 100 اللي أخبروا بهذا الشيء يستحيل تواطؤهم على الكذب. هذول 100 مصداق من مصادق كل 100 إذا أخبروا بشيء يستحيل تواطؤهم على الكذب. فالكبرى أكبر من النتيجة، يعتبر أنه أكو كبرى أكبر من النتيجة موجودة في القياس. هذا حج، ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي، وأن الاعتقاد بها يعني بالقضية التجريبية والقضية المتواترة الاعتقاد والقطع بها حصيلة تراكم القيم الاحتمالية الكثيرة في مصب ومحور واحد، فإخبار كل مخبر في باب التواتر قرينة احتمالية، ومن المحتمل بطلانها لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب. هذا في باب التواتر. في باب التجربة هم كل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما، ومن المحتمل هم بطلان هاي القرينة لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية، يعني في وجود التمدد مثلا بالنسبة للحرارة بالنسبة للحديد. أكو علة أخرى غير منظورة هي السبب في تمدد الحديد، غير أن ذيك العلة الأخرى اقترنت بالحادثة الأولى يعني بالحرارة صدفة. هذا في باب، فإذا تكرر الخبر في باب التواتر أو تكرر الاقتران في باب التجربة تعددت القرائن الاحتمالية وازداد احتمال القضية المتواترة أو القضية التجريبية يعني علية الحرارة للتمدد، وتناقص احتمال نقيضها، احتمال نقيض القضية المتواترة يعني كذب القضية، أو احتمال نقيض القضية التجريبية يعني احتمال الصدفة وعدم العلية، يتناقص حتى يصبح قريبا من الصفر جدا فيزول تلقائيا لضآلته الشديدة. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم أن الصدفة ما تتكرر كذا ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا. ومن هنا هذا من جملة الشواهد اللي يذكرها هناك في الأسس المنطقية هنا. ومن هنا نجد يعني من الشواهد الدالة على ما نقوله أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها، فكلما كانت كل قرينة يعني كل مفردة أقوى وأوضح، يعني كل مخبر كان مثلا نعرفه وثقة وضبط وكذا ونعرف خصوصياته، كل ما نعرف عنه أكثر كل ما اليقين يكون أسرع. كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت مفردات التواتر يعني كل إخبار من هاي الإخبارات المية إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بصورة معينة، ليش يبعد؟ إما لوثاقة المخبر، المخبر نعرفه ثقة، أو لظروف خارجية، بس مو وثاقة لكن أكو ظروف خارجية ندري أنه على أساس هاي الظروف الخارجية نحتمل بعيدا أن يكون هذا قد كذب وجاي يحكي خلاف الواقع. المهم كلما كانت مفردات التواتر كل في كل واحد منها يكون احتمال الكذب بعيد حصل اليقين بسببها بصورة أسرع، بينما إذا لا مفردات التواتر ما كانت هالشكل لا يكون حصول اليقين أبطأ، مع أنه أفرض العدد نفس العدد 100 و100 وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف، كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. وليس ذلك إلا لأن ما نقول أحنا أن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، وليس هذا اليقين مشتقا من قضية عقلية أولية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق.